أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. التفسير الرابع الذي نحن فيه هو أن يكون الخطاب بالوجوب متوجها إلى مجموع المكلفين بما هم مجموع، يعني بشرط انضمامهم إلى بعضهم. ومثلوا له كما في نهاية الدراية للشيخ الأصفهاني وتقريرات الشهيد الصدر قدس الله روحهم جميعا بحجر ثقيل لا يحركه إلا 10، فحينئذ يجب على 10 منضمين إلى بعضهم بما هم مجموع 10 أن يحركوا الحجر، لا يتحرك إلا 10. فقالوا الوجوب الكفائي هو هكذا. ونحن قلنا في التعليق عليه أنه من حيث المبدأ توجد بعض الواجبات الشرعية التي يكون موضوعها جماعة بما هم جماعة، لا يتحقق الغرض من الفعل ولا يمكن امتثال الفعل إلا بانضمام بعضهم إلى بعض، كالجهاد مثلا. الجهاد يحتاج إلى انضمام جماعة بعضهم إلى بعض لكي يتحقق الامتثال. فمن حيث المبدأ وجود تكاليف واجبات شرعية يكون موضوعها مجموعة بما هم مجموعة، شلون المثال العرفي هذا الحجر، كذلك بالشرعيات موجود. لكن ليس هذا هو المقصود لصاحب هذا الوجه. صاحب هذا الوجه يقول عموم المكلفين يكونون كالمجموع، مسألة 10 كما في مثال الحجر أو في مثال الجهاد أيضا يقوم به مجموعة، لكن ليس كل المكلفين، مجموعة يقومون به. فرض هذا التفسير يقول أن المجموع المكلفين بما هم مجموع، فهذه الأمثلة تصلح لأن ممكن يكون الجماعة موضوع الحكم، هذا صحيح، لكن ليس هو هذا المقصود. إلا أن تكون مرادهم قد تقول بأن 10 هي مجموع المكلفين 10، مجموع المكلفين 10، فإذا لما يقول 10 هو هذا مجموع، حينئذ هو الكفائية ما متصورة. إذا مجموع المكلفين 10 فإذا من هم هؤلاء الآخرون بحسب الواجب الكفائي ما، وإذا امتثل بعض سقط على الآخر. فإذا كانت 10 هي مجموع المكلفين، ومن هم الآخرون اللي يسقط عنهم التكليف حينما يقوم هؤلاء 10 بواجبه؟ ما تتصور الكفائية. فإذا إما هاي 10 بعض مجموع المكلفين، هذا خلاف فرض الوجه، لأن فرض الوجه يقول الموضوع هم تمام عدة المكلفين. وإذا تقول لا 10 بعض عموم المكلفين حتى نقدر نتصور الكفائية، وهذا خلف الفرض. الفرض يفترض أن المجموع اللي أنيط به التكليف هو عموم المكلفين وليس بعضهم. فإذا مثال 10 كأنه لا يصلح هنا في المقام، يعني إما 10 تمام عدة المكلفين حتى نحافظ على صورة الوجه فالكفائية ما متصورة، لأنه فرض الوجوب الكفائي إذا امتثل بعض سقط عن الآخر. فإذا 10 هم تمام فعن من يسقط الوجوب إذا هم تمام المكلفين؟ وإذا 10 بعض عموم المكلفين مو كلهم، هذا خلاف الوجه. الوجه يفترض أن الموضوع المناط بالوجوب هو عموم المكلفين، فمثال 10 كأنه لا يصلح. المهم أنه الآن في التعليق على هذا التفسير توجد عدة تعليقات. التعليق الأول أنه مخالف لظواهر الآيات الكريمة، هذا كل الوجوه تقريبا اشترطنا أن تكون محافظة على خصائص الوجوب الكفائي، هكذا هم قالوا. لذلك تجدهم حريصين على أن أي تفسير يقدموه يطبقوا على خصائص الوجوب الكفائي، يقول لك ها شوف هذا الوجه جامع لخصائص، ولم نلتفت ولم نطالب أنفسنا بشيء آخر وهو أن يكون موافقا لظواهر الكتاب والسنة، أن هذا الوجه تتفضل به يكون موافق لظاهر الآيات والروايات. فالآن هل هذا موافق لظاهر؟ ورأيت هذا الرد تقريبا كل الوجوه المتقدمة، كان أول ملاحظة عليها أنها مخالفة هل ركزنا انتباهنا إلى أن نريد أن نقدم تفسيرا يتضمن خصائص الوجوه الكفاية؟ جيد، هذا مطلوب منك صح، لأن خصائص الوجوه الكفاية قلنا أنها مسلمة فقهيا ووصوليا، لا بد أن نحافظ عليها، لكن أيضا كن منغفل على أن هذا الوجه، فبين أيديك الواجبات الكفائية، هل يوجد فيها على الأقل بعضها؟ افترض الصلاة على الميت، شنو الصلاة على الميت؟ مشروطة بانضمام الآخرين إليه، لو فعل كل واحد منهم يتحقق به الامتثال ويجزي ويكون مستقلا عن فعل الآخر، كمثال نأخذ صلاة على الميت، ليس فيه هذا شرط انضمام المجموع لأكله، لا واحد إذا قام بصلاة الميت جدا كافي، أين إذن الانضمام هذا الذي تشترطونه؟ وتقول العموم بما المجموع بما هم مجموع موضوع التكليف، لابد أن ينضم بعضهم إلى بعض لكي يتحقق الامتثال، هذا وين بالصلاة على الميت مثلا؟ أو وين افترض برد السلام؟ وين بواجبات أخرى؟ مخالف هذا لظواهر الكتاب. فإذا الرد الأول على هذا التفسير أنه مخالف لظواهر الآيات الكريمة كقوله تعالى ولتكن منكم من تبعيض، ما مطلوب من مجموعكم كما يفترض هذا الوجه، منكم من تبعيض، منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بناء على أن من هنا للتبعيض، فالمخاطبون بالأمر كما هو واضح من الآية الشريفة هو بعض المجموع منكم وليس المجموع كله كما يفترض هذا الوجه، بل نستطيع أن نقول أن هذا الوجه مخالف لصريح الآيات الكريمة كقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، صريح الآية تنهى على أن المجموع كل المجموع يقوم بالتكليف، لا أبدا، ينفر قسم منكم للجهاد وقسم يذهبوا للتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فالآية تنهى عن امتثال المجموع بما هم مجموع، لا لا، وزعوا المسؤوليات فيما بينكم، جماعة تذهب إلى الجهاد وجماعة تذهب إلى الحوزات العلمية لتتفقه في الدين، فهذا الوجه إذن صريح، مخالفة صريحة للآيات الكريمة مثل هذه التي تنهى عن امتثال المجموع بما هم مجموع، لا لا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، نهي عن نفرهم جميعا بما هم مجموع، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يعني. إذن مخالفة هاي مو بس للظاهر، لصريح الآيات الكريمة، وأما المخالفة مع الأحاديث الشريفة فهذا واضح. إذن هاي المخالفة الثانية، أننا نقطق بأن كثيرا من الواجبات الكفائية ليست كذلك، ما يشترط بها انضمام البعض إلى البعض وأن يمتثل المجموع بما هم مجموع، لا خو نقطع بذلك في بعض الواجبات كما قلنا كالصلاة على الميت، نقطع بأنها ليس فيها شرط أن ينضم بعضه، واحد إذا أدى الصلاة على الميت وقع به الامتثال وسقط عن الباقي، فأين هذا الشرط المجموع والعموم المجموعي بما هو مجموع؟ أبدا، كل فعل كل فرد من الأفراد مستقل عن فعل الآخر. إذن هذا الثاني، إننا نقطع بأن كثيرا من الواجبات الكفائية ليست كذلك، لا يشترط فيها انضمام بعض إلى بعض أي المجموع بما هو مجموع كالصلاة على الميت، فإن كل مكلف يستطيع أن يؤديها منفردا ويتحقق به الامتثال من دون أن ينضم إليه الآخرون، إذ أن فعل كل مكلف مستقل عن فعل الآخر. ثلاثة، أنه لا تتحقق فيه خصائص الواجب الكفائي، فإن المجموع بما هم مجموع كما يفترض هذا الوجه، أما يتحقق منهم امتثال لو كتحريك الحجر، اما عشرتهم امتثلوا فحركوا الحجر تحقق الامتثال، واما لم يجتمعوا عشرة ولم يحركوا الحجر فاذا صار عصيان منهم جميعا، فاين الكفائيه اذن؟ البعض لا يستطيع ان يقوم بالفعل حتى يمكن ان يكفي عن الاخرين، وهكذا نقول من خصائص الوجوب الكفائي ان اذا قام بعض سقط عن الاخر، زين هو بعض المجموع يستطيع أن يقوم بالفعل؟ لا يستطيع، لأن الفرض أن التكليف موجه للمجموع بما هم مجموع. إذن البعض لا يستطيع أن يمتثل، فكيف تتصور الكفائية؟ إذن هنا الكفائية اللي بمعنى إذا امتثل بعض سقط عن الآخرين. إذا المجموع بما هم مجموع مكلفون، البعض كتحريك الحجر، بعض العشرة ما يستطيع أن يحرك الحجر. فإذن هذه الخصيصة من خصائص وجوب الكفائي أيضا لا يمكن تصورها. فإذن التعليق الثالث هو هذا، أنه لا يتحقق في هذا التفسير خصائص الواجب الكفائي. وقلنا أي تفسير تقدمه يجب أن يكون متضمن ومستوعب لخصائص الوجوب الكفائي. بل ثالثا، أنه لا تتحقق فيه خصائص الواجب الكفائي، فإن المجموعة إذا كانوا مكلفين كما يفترض هذا الوجه، فإما أن يتحقق منهم جميعا الامتثال والعصيان، إما عشرتهم يمتثلون ويحركون الحجر تحقق امتثال منهم جميعا، وإما ما يجتمعون عشرة فيتحقق العصيان منهم جميعا. ولا يتصور كفاية بعضهم عن بعض لعدم تحقق الغرض بفعل البعض. البعض إذا قام خمسة ستة سبعة أجوا حاولوا يدفعون الحجر ما يتحقق، ما يتحرك الحجر إلا بعشرة، فما يتحقق الغرض إذن بامتثال البعض اللي هو الواجب الكفائي. هاي واحدة من خصائص أن إذا امتثل البعض سقط عن الآخر، وهنا ما يتحقق الغرض بفعل البعض، بل لا يمكن للبعض أن يؤدي الفعل بحسب الفرض، لأن الفعل لا يؤديه إلا تمام المكلفين ومجموع المكلفين. إذن لعدم تحقق الغرض بفعل البعض ما يصير فرض هذا التفسير الرابع أنه المجموع يقوم به، بل لعدم قدرة البعض على القيام بالفعل من دون شراكة الباقي بحسب الفرض. كما لا يتصور سقوط الوجوب عن بعضهم بامتثال بعض لعدم وجود من يسقط عنهم الوجوب خارج المجموعة الخصيصة الأخرى. أيضا أنت تقول تمام المكلفين يقوم بالفعل، فلو أطاع هؤلاء العشر وهم تمام عدة المكلفين، فمن هم الآخرون الذين يسقط عنهم الوجوب بالامتثال؟ إذا هم تمام عدة المكلفين هم راح يمتثلون وبهم يتحقق الامتثال، فماكو غيرهم حتى نقول يسقط الامتثال عن الآخرين. لأن الفرض أن الامتثال والوجوب متعلق بتمام عدته، فلا يوجد غيرهم حتى إذا امتثل هؤلاء يسقط الوجوب عن غيرهم. قلنا كما لا يتصور سقوط الوجوب عن بعضهم بامتثال بعض لعدم وجود من يسقط عنهم الوجوب خارج المجموع إذا امتثل المجموع. وقد علمت أن مثال العشرة لا ينسجم مع مفروض الوجه. مثال العشرة قلنا ما ينسجم، لأن إما العشرة تمام عدة المجموع، فإذن من هم الآخرون اللي يسقط عنهم الوجوب حتى يتحقق حقيقة الوجوب الكفائي؟ وإذا العشرة مو تمام عدة المجموع حتى تصحح الكفائية وتقول لا أكو غير العشرة، إذا امتثل العشرة يسقط عنه، هذا خلاف فرض الوجه. الوجه يقول أن الموضوع التكليف هو تمامه ومجموع المكلفين. الرابع ما ذكره السيد الشهيد الصدر قدس سره تبعا للشيخ الأصفهاني، قال إن هذا المعنى راجع بحسب الحقيقة إلى وجوبات عديدة بالنسبة إلى كل مكلفين. لما تقول أن الوجوب يتعلق بالمجموع بما هم مجموع، هذا يتحلل هذا الوجوب إلى وجوبات بعدد هؤلاء المجموع، أحد هذا المجموع، ولكن متعلقه سيكون متعلق هذا الوجوب ليس هو رفع الحجر، لا، لأن رفع الحجر ما يتم إلا بتمام العشرة، لا، سيكون الوجوب على كل واحد منهم هو المشاركة في رفع الحجر، هكذا سيكون، وتنظم هذه المشاركات العشرة فينتج امتثال الفعل وهو تحريك الحجر. قال ولهذا يكون هناك امتثالات عديدة وعصيانات عديدة، لأن هذا راح يشارك يحضر ويشارك بدفع الحجر وهذا ما يحضر، فإذا هذا ممتثل هذا عاصي، راح يصير امتثالات عديدة وعصيانات عديدة. لكن عصيان لأي وجوب؟ وجوب المشاركة مو وجوب تحريك الحجر، لا تحريك الحجر ما يتم إلا بتمام العشر، لكن هذا الوجوب لتحريك الحجر اللي متعلق بتمام العشرة ينحل إلى وجوبات بعدده، كل واحد يجب عليه أن يشارك ويساهم في تحريك الحجر. ولهذا يكون هناك امتثالات عديدة وعصيانات متعددة أيضا، وتطبيق هذا على الوجوب الكفائي لا ينسجم مع خصائصه المتقدمة، حيث يسقط التكليف بامتثال فرد واحد. هنا ستكون امتثالات متعددة وعصيانات متعددة، هذا سيكون ممتثل لأن حضر وإجا وخلى إيده على الحجر وبدأ يبذل جهد لدفعه، وهذا ما حضر فهو عاصي. زين، فأين خصيصة الوجوب الكفائي؟ تقول إذا امتثل بعض سقط عن الآخرين، مو هذا إجا امتثل وخلى إيده على الحجر وبدأ يدفع وإن ما اندفع الحجر، زين فلماذا لم يسقط الوجوب عن الآخرين بامتثال البعض؟ فقال إذا الأول هاي سيصير بامتثالات عديدة وعصيانات عديدة، وهذا كأنهم خلاف يعني مفهوم مفروض فعل واحد ما ذكر، بس يعني هذا هم يلزم منه مفروض أنه غرض واحد للمولى فيتعلق به جعل واحد، مضافا إلى أنه هذا لما امتثل بعض هؤلاء العشرة اجوا ودفعوا الحجر ما اندفع صح، لأن ما يندفع إلا بتمام العشرة، لكن خو هلا امتثلوا وأبرأوا ذمته، والوجوب الكفائي إذا امتثل بعض سقط عن الآخرين، فليش ما سقط الوجوب عن الآخرين وتحاسب هذول اللي ما حضروا وما اجوا؟ شرح لهذا الذي قلنا كان شرح، أقول كما لو حضر بعض العشرة وبذلوا وسعهم لتحريك الحجر لكنه لم يتحرك طبعا، لما يتحرك إلا بتمام العشرة، فقد أدوا تكليفهم، هذول الحضرة 5 6 9 أدوا تكليفهم وامتثلوا وعصى الآخرون الذين لم يحضروا ولم يسقط عنهم الوجوب بامتثال بعض، فأين هذه الخصيصة؟ لأنه يسقط بامتثال البعض. شو بامتثال البعض؟ العشرة لما حضر 5 وامتثلوا لم يسقط عن الآخرين، هذا إذن إشكال أيضا على هذا الوجه. لكن يمكن أن يقال في التعليق على هذا الرد الرابع اللي نقلناه بأن هذا التفسير يقتضي وجوبا واحدا، وهذا الوجوب الواحد يلزم منه نتيجته إما عصيان واحد امتثال واحد، هذا الانحلال إلى الوجوبات المتعددة هذا لما يكون على نحو الكلي يتحلل إلى أفراده، أو العام الذي يتحلل إلى مصاديقه، هنا ليس المقام منه، ليس كلي وأفراد العلاقة هنا، وأن علاقة الكل والأجزاء، هنا المجموع هو الكل وأجزاؤه الأفراد، فهي ليست علاقة الكلي وأفراده أو العام ومصادقه حتى يتحلل إلى وجوبات متعددة وعصيانات متعددة، هذا علاقة الكل مع أجزائه، وهنا لا يوجد انحلال إلى وجوبات. نعم توجد وجوبات ضمنية كالكل المركب يفترض الصلاة، الصلاة مو لها أفراد، الركوع والسجود والقراءة الواجبات الموجودة ضمنها هاي مو أفراد، هاي أجزاء، لأن الصلاة ليس كلي وله أفراد ومصادر، وإنما هو كل له أجزاء، ولا يوجد إلا وجوب واحد للكل المركب، هذه الأجزاء لما نقول الركوع واجب والسجود واجب هاي وجوبات ضمنية، وجوبات ضمنية باعتبارها أجزاء للمركب، لا يوجد تعدد بالوجوبات. فلو عصى شخص الصلاة ما نقول لنحاسبك أنت كم وجوب تارك، تارك وجوب الركوع وتارك وجوب السجود وتارك وجوب، لا هو وجوب واحد وجوب الصلاة، هذه وجوباتها ضمنية للوجوب، ما توجد وجوبات متعددة، وهكذا الكل الكل، ولو امتثل هو امتثال واحد، امتثل الصلاة لا يقال أنه امتثل 11 واجبا من واجبات الصلاة، النية وتكبيرة الإحرام والقراءة والركوع والسجود، لا. فهذا إذن هاي التحليل هذا هذا يصح لما يكون العلاقة كلي وأفراده أو عام ومصادقه، وليس هناك كما في المقام كلي، هنا كل مركب وأجزاء، فلا توجد وجوبات متعددة ولا عصيانات متعددة، وجوب واحد ووجوب الكل. أما وجوبات هذه الأجزاء وجوبات ضمنية ليست وجوبات مستقلة، لا يترتب عليها امتثال إضافي ولا عصيان إضافي، وإنما هو نفس الوجوب المركب. هاي قلنا التي تسمى بالمصطلح المقدمات الداخلية، هذه الأجزاء. لذلك قلنا إضافة، ويمكن أن يقال إن هذا التفسير يقتضي وجوبا واحدا على المجموع، ونتيجته إما امتثال واحد للمجموع أو عصيان واحد له، وانحلال الوجوب هنا ليس من قبيل الكل إلى أفراده والعام إلى مصادقه حتى تتعدد الوجوبات ويتبعها تعدد الامتثالات والعصيانات، وإنما هو من انحلال الكل المركب إلى أجزائه، مو كلي إلى أفراده. فتحريك الحجر فعل مركب من مجموع المشاركات في تحريك كل جزء جزئين، صح، ووجوبات وجوب أكو، لكن هاي أجزاء وجوبات ضمنية، يجب على هذا الرقم واحد أن يشارك في دفع الحجر، ويجب على رقم اثنين أن يشارك، هاي وجوبات ضمنية ليست مستقلة. ووجوبات هذه الأجزاء ضمنية لا تستلزم امتثالا مستقلا ولا عصيانا مستقلا حتى تتعدد، كوجوب الصلاة مثلا المتضمن لوجوب الركوع والسجود والقراءة وغيرها، فلا يقال لمن صلى أنه امتثل وجوبات عديدة، وهكذا ولو ترك الصلاة والعياذ بالله فلا يقال عنه أنه عصى الركوع والسجود والقراءة حتى تقول عصيانات متعددة وامتثالات متعددة، لا، وإنما عصى وجوبا واحدا للصلاة. وتعرف وجوبات الأجزاء بالمقدمات الداخلية لأنها أجزاء مكونة ومركبة للكل، وهي ليست لها وجوب غير وجوب ذي المقدمة. وإذا شارك بعضهم بتحريك الحجر دون بعض فلم يتحرك الحجر لم يمن التحقق، هذا الإشكال الذي قالوه، أنه إذا حرك، إذا امتثل البعض وجاءوا وشاركوا في تحريك الحجر ولم يسقط الوجوب عن الآخرين، فأين خصيصة الوجوب الكفاية بأنه إذا امتثل بعض سقط؟ لا لا، ما تحقق الامتثال، إذا حضر دون العشرة وحركوا لم يتحقق الامتثال حتى يسقط الوجوب عن الآخر، لأنه ما هو الواجب الذي نبحث عن امتثاله؟ تحريك الحجر، ليس المشاركة في تحريك الحجر، وتحريك الحجر لا يتحقق إلا بأن يجتمع العشرة. فهذا الذي قال لا ينسجم باعتبار أن البعض إذا امتثل لا يسقط عن الآخر، له لا يحصل الامتثال بفعل البعض، لأن الامتثال ما يتحقق إلا بتحريك الحجر، وتحريك الحجر ما يتم إلا باجتماع العشر، فما يصير إذن امتثال بفعل البعض. فإذا شارك بعضهم بتحريك الحجر دون بعض فلم يتحرك الحجر لم يتحقق امتثال أمر المولى ولم يسقط الوجوب، وإن كان البعض المشارك معذورا بل مأجورا لعزمه على الطاعة ولإتيانه بالمقدمات المطلوبة، هي صح، هذا مأجور اللي يحصل. الجواب فإن قلت إذا حضر بعضهم ولم يحضر الآخر، أليس هذا البعض يعد ممتثلا ومأجورا؟ ممتثلا لماذا؟ للتكليف الذي نبحث عنه؟ لا، ما تحقق امتثال، هو نعم معذور ومأجور لأنه أولا عزمه على الطاعة وثانيا لإتيانه بالمقدمات، وإلا الامتثال لم يتحقق. فهذا الإشكال الذي نقله الشهيد الصدر والشيخ الأصفهاني كانوا لا موضوع له، لأنه ما تحقق امتثال حتى يسقط عن الآخرين. الخامس من الردود ما قاله الشيخ الفياض دام ظله الشريف تبعا للشيخ الأصفهاني أيضا، وهو أن المكلف بالواجبات الكفائية والعينية هو البالغ العاقل القادر واقعا الذي له ذمة، بمعنى أن التكليف ثابت في ذمته وعهدته، التكليف يجب أن يتوجه إلى ذمة تصلح أن يلقى هذا الوجوب في عهدتها. فلما المولى يأمر المكلفين، لأن كل مكلف بالغ عاقل قادر له ذمة، يمكن أن يلقي التكليف في ذمته، هذا صحيح، لكن المجموع بما هو مجموع ليس له ذمة حتى يتعلق به التكليف. ونحن نشترط أنه التكليف لما يوجه يوجه إلى ذمة قابلة لأن يلقى في عهدتها التكليف. المجموع هذا عنوان اعتباري، هذا ليس له ذمة حتى يلقى التكليف في عهدته. فما معنى قولكم أن موضوع التكليف هو المجموع بما هو مجموع؟ هو المجموع بما مجموع، له واقع خارجي، له ذمة حتى نلقي في عهدته التكليف. هذا عنوان اعتباري هذا. فإذا ما يصلح عنوان المجموع بما هو مجموع، لا يصلح لأن يلقى في عهدته التكليف. هذا ملخص هذا الوجه اللي ورد في نهاية الدراية وبينه الشيخ الفيض. إن المكلف قلنا بالواجبات، فلا بد أن يكون تكليف ثابت في ذمته، وعنوان المجموع كما يفترض هذا التفسير عنوان اعتباري لا واقع موضوعي له حتى تكون له ذمة وعهدة يتوجه إليه التكليف. إلا أن يراد بمجموع المكلفين واقع أحد المكلفين بالقارئ. هذا العنوان مجرد مرآة وحاكي عن المعنون، وإنما نقول أن التكليف موجه إلى المجموع بما هو مجموع، يعني أحد المجموع وليس عنوان المجموع. عنوان المجموع ما له ذمة. إلا أن تريدوا ذلك، إلا أن يراد بمجموع المكلفين واقع أحد المكلفين في الخارج، حيث لكل واحد منهم ذمة وعهدة يثبت فيها التكليف. لكن هذا سيكون خلف الفرض، لأن هذا معنى سينحل التكليف إلى تكاليف متعددة بعدد أحد المكلفين، وهذا خلف الفرض. الفرض أن الموضوع المتوجه له التكليف المجموع بما هو مجموع. هذا إذا الرد الخامس نستطيع أن نأخذه من كلمات الشيخ الفياض وفاقا للشيخ الأصفهاني، لكن هذا يمكن أيضا التعليق عليه بأن المجموع يمكن تصور أن المجموع لهم ذمة ويلقى في عهدتهم التكليف. ليش لا؟ افترض هؤلاء العشرة مثلا في حسب المثال الذكر، أو شرعا على كلنا الأمة، هذا المعنى اللي نريد نصله إلى الأمة في مفهوم الشرع المقدس، كيان له وجود وله مقومات وله عهدة وينمو كما ينمو الفرد وينتهي أيضا ويموت كما يموت الفرد. فعنوان الأمة بحسب الاستقراء لذوق الشريعة عنوان يمكن إلقاء التكاليف في عهدته. فهذا إذن مردود، هذا أكيد إحنا ننطلق في كل تفكيرنا من التفكير الفردي كما نسمى، لم يؤخذ في أدبياتنا الفقهية والأصولية النظر إلى الأمة ككيان وتحميلها التكاليف الخاصة بها كما يحمل الفرد. فإذن هذا الجواب الآن باختصار أنه لا، المجموع بما هم مجموع، أي الأمة بعنوان كونها أمة لها تكاليف ويمكن إلقاء في عهدتها. وهكذا عناوين اعتبارية موجودة، افترض البنك مثلا، بنك هو عنوان اعتباري ويمكن أن يكون في ذمته وعهدته، وهكذا أمور الاعتبارية الكثيرة يمكن تصورها. لذلك قلنا وفيه ما تقدم من إمكان تصور الجماعة والمجموع بما هو مجموع ذمة واحدة يتعلق بها التكليف عرفا كتحريك الحجر، وشرعا كما في الموارد المذكورة اللي قلنا أن هذا المعنى متصور. وسيأتي أن للأمة كمجموع كيانا غير كيان الفرد، ولها ذمة تعهد إليها بالتكاليف. لا نستبعد هذا المعنى. التعليق السادس يرتبط إن شاء الله بما بعد، يأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.